بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. عنوان البحث يكون في هذه الليلة وإن شاء الله كم ليلة آتية حول الذين يدعون مقام المهدوية أو مقام السفارة أو مقام البابية للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. توتأة وتمهيدا قبل الولوج في هذا البحث، أقول أن مقتضى الطبع الأولي حينما قلنا أن هنالك نظام إلهي، دولة إلهية، في الروايات سميت بدولة آدم، إن الله جعل الدين دولتين، دولة آدم ودولة إبليس، يعني دولة خليفة الله. دولة خليفة الله حينما يكون في حالة غياب، يعني المنصة الظاهرة تكون بيد دولة إبليس، المنصة الظاهرة بيد دولة إبليس. قلنا في هذه الحالة دولة الله ليس مثلا مقهورا أو مثلا مكسورا أو معطلا، لا، دولة خليفة الله أيضا له دوره وله فعاليته، وفعاليته أكثر من هذه الدول الظاهرة، لكن عموم المؤمنين لا يشاهدون. في هذه الحالة الذي يثبت إيمان المؤمنين، قلنا هو الأمل، أولا الاعتقاد بوجود الدولة الإلهية الذي يعمل تحت قيادة خليفة الله والذي هو صاحب ليلة القدر، والأمل بمجيئه مستقبلا. في حلقات ماضية بحثنا حول هذه القضية، أنه لا يمكن أن يكون الدنيا كلها بيد حتى المنصة الظاهرة، بيد الطواقيت والظلمة، لا بد أن يأتي يوم. هذا الذي يحفظ على إيمان المؤمنين. هنا بصورة طبيعية دولة إبليس ماذا يصنع الآن؟ عدو. سمين أقول دولة إبليس، يعني نفس إبليس وعوانة من الجن والإنس، يريد يضرب هذه، يعني هذه نقطة قوة في المؤمنين، نقطة قوة في المؤمنين أنهم يعتقدون بأن نظام إبليس نظام فاشل، القدرة بيد خليفة الله. الآن نحن كمؤمنين الذي حفظ على إيماننا وأننا نعتقد أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هو بيده كل شيء، هؤلاء أعطاهم فرصة إملاء، هو أعطاهم فرصة بتدبير حكيم إلهي. فإذا استطاعت، انظروا، إذا استطاعت دولة إبليس من أن يقتنع المؤمنون بأن ذلك الذي يعتقدون فيه أنه خليفة الله واحد آخر، فبطبيعة الحال فهم يذهبون في دولة إبليس، يعني يكونون من ضمن قائمة لائحة دولة إبليس. يعني إذا استطاعوا أن يغيروا هذه البوصلة، هم اتجاههم نحو خليفة الله، فإذا قالوا الإمام المهدي هو هذا الشخص مزور الذي يدعي، هذا الشخص المزور هم قطعا يكون من أعوان إبليس. فبهذه الطريقة سهلة جنود المؤمنين كلهم يكونون من أعوان إبليس، لأن إذا أنت إذا اتموا بإمام وهو إمام يدعو إلى النار فكلهم يذهبون إلى النار. فلذا كان يعني السعي الأكيد والسعي البليغ منهم في مسألة الأدعياء المهدوية من يوم أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن المهدي سلام الله عليه يأتي ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ الظلم المجورة. هم رأوا لا يستطيعون أن يسلبوا هذا الأمل من المؤمنين وهذه العقيدة، بدل هذا قالوا عقيدة صحيحة، لكن المهدي هو هذا هو ذاك هو ذاك هو ذاك ذاك، هم مشروع فاشل مشروع إبليسي. من هنا أدعياء المهدوية كثر، حتى قبل ولادة الإمام المهدي كانوا من يدعي أنه مهدي مثلا، أنه المنقذ وإلى آخره. من هنا فحالة تولد هؤلاء إما على مستوى المهدوية أو مستوى السفارة والنيابة الخاصة، يعني قد يرى أنه إذا ادعى المهدوية لا يتبعونه، فيدعي ماذا؟ يدعي السفارة، يقول أنا وكيل عن طرف الإمام، أنا سفير، أنا مرتبط. هذا هم نفس النتيجة راح تصير، لأن الناس إذا اقتنعوا بأنه هو المرتبط فلا راح يستمعون إلى قوله، فهو يوجههم نحو الباطل. فهذا يعني أمر ليس غريب، يعني طبيعة الحال، لأن معركة، لأن هنا نحن في ساحة حرب، حرب بين دولة الله ودولة إبليس، حرب معركة. في ساحة المعركة إذا العدو سوى تزوير هذا طبيعي، يزور لك قائد يقول هذا قائدكم، إذا اقتنع الجيش بذلك كل زين لهم، كل زين. أو إذا قال أنا مرسل من قبل قائدكم، واحد من العدو يجي يخترق صفوف المجاهدين ويقول أنا مرسل من قبل قائدكم فاسمعوني وأطيعوني، فيوجههم نهوة، هذا طبيعي. عدم تفطن المؤمنين غير طبيعي، سذاجة المؤمنون غير طبيعي، حيث يذهبون وراء كل داعي، هذا غير طبيعي. وهذا هو السم القاتل في كل مخططات السماء، لأن مخططات السماء ليست جبر، أمر بين الأمرين كما قلنا. هذه السذاجة من المؤمنين سبب التأخير وتأجيل وعدم النجاح، هذا عدم البصيرة، قلة البصيرة. أنت انظروا في تاريخ الأنبياء، تاريخ الأئمة، هذه السذاجة. في رواياتنا أن الله قدر أن يكون ظهور دولة الحق مثلا في سنة كذا بيد الإمام الكذائي، لكن الشيعة أذاعوا، يعني ما عندهم حس أمني، ما عندهم بصيرة. ليش أنتوا هيك؟ أنتوا في ساحة حرب، التفتوا، أنت اصحوا، إن كنتم تنامون فلا ينام عنكم، هذه رواياتنا، لا ينام عنكم. كون عندك حس أمني، أنت إذا في ساحة معركة، في معمعة الحرب، فإجاك واحد ادعى أنه مرتبط بالقائد، والقائد لأسباب أمنية أخفى نفسه لكنه يدير، يعني ما تتساهل وياه؟ لو عندك حس أمني صاعد. فإذا ظهور من يدعي المهدوية أمر طبيعي، سذاجة المؤمنين أمر غير طبيعي. أقرأ لكم هذه كل توطئة ما دخلنا في سبل البحث. انظروا رواياتنا، انظروا إلى رواياتنا. مثلا أئمتنا حذرونا عن هذه المسألة في عصر الغيب، لكن إحنا لا ننتبه. مثلا من باب المثال، الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول، الرواية في غيبة الشيخ الطوسي، يقول إذا فقد الخامس من ولد السابع، الخامس من ولد السابع يعني الإمام الثاني عشر، فالله الله في أديانكم لا يزيلنكم عنها، فإنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول بها، إنما هي محنة من الله يمتحن الله بها خلقه. هذه محنة، هذه افتتان تمحيص. يعني الله جل وعلا ليش يسوي هاي؟ يعني لماذا يعطي مجال لهؤلاء المدعين؟ لا تستغربوا إذا جاءكم أحد وادعى المهدوية وادعى أو السفارة وحتى يسوي إعجاز، إعجاز مو سحر، لا لا إعجاز، يعني ما لا يمكن أن يفعله البشر، لا تستغربوا، تمحيص إلهي. الله يريد، لأن شوف، لأن دولة الإمام المهدي لا يقوم على عاتق السذج غير نافذ البصيرة، ذولا غير نافذ البصيرة يكون يروحون، لابد أن يقربلوا. لأن إذا هؤلاء يكونون في لماذا الإمام الحسن سلام الله عليه في حربه مع معاوية، ما الذي حدث؟ هؤلاء السذج، هؤلاء أو الإمام الحسين سلام الله عليه لماذا انقلبوا علي أهل الكوفة بعدما دعوا؟ هؤلاء، هؤلاء لو يكونوا في جيش الإمام المهدي هم يصير نفس الحالة. فلا بد أن يتزيدوا بهذه الافتتانات، يريد ثاقب البصيرة مثل أبو الفضل عباس كان نافذ البصيرة. انظروا انظروا، أعطيكم مثال قرآني. موسى بن عمران ذهب إلى طور لمناجاة ربه، وعدنا موسى كم؟ لا، وعدنا موسى 30 ليلة، 30 ليلة، قال أنا أجيكم مرة 30، وأتممناها بـ10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. ففي هذه العشرة الزائدة جاءهم سامري صنع لهم عجلا جسدا له خوار، قال هذا إلهكم وإله موسى. زين، يا الله، أولا ليش أخرت 10 أيام؟ متدري ذولا ناس أريد أسوي عمدا من بداية، ليش ما قلت لهم 40 يوم؟ لا، هذا امتحان. زين، بعد موسى بن عمران ذهب إلى مناجاة ربي، قال يا رب سامري صنع عجلا من الذهب، زين هذا عجل مصنوع من ذهب، لكن أنه يطلع منه صوت العجل، وماكو مسجل حاطين بنصه، يطلع منه صوت العجل وينبت عليه الشعر والوبر على العجل، هذا من صنع من؟ قال الله صنعي أنا. يا رب لماذا؟ قال لأفتتنهم، اختبرهم. شو واقعانهم، إيمانهم إيمان راسخ أم لا؟ من هنا فظهور من يدعي المهدوية أو من يدعي النيابة والسفارة هذا حكمة إلهية، حتى الذي نايم والساذج، هؤلاء بقاؤهم في جيش الإمام المهدي يسبب فشل الجيش، يفشلون، لابد أن يذهبوا. هنا أئمتنا أرادوا منا اليقظة والبصيرة. روايات بهذا المضمون كثيرة، بعد أنتم تراجعون روايات التمحيص في عصر الغيبة، أتغربلون غربلالتهم. في رواية يقول سلام الله عليه، كنا عند أبي عبد الله محمد المنصور يقول جماعة نتحدث فالتفت إلينا فقال في أي شيء أنتم يعني عن ماذا تتحدثون؟ أيهات أيهات لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم لا والله إمام الصادق يقول والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تغربلوا ما يصير مع هؤلاء ما يصير تغربلوا لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تميزوا لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى يتمحصوا أو يتمحصوا لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم إلا بعد إياس يأس لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى يشقى من شقي ويسعد من سعد. في قيبة النعمان إياكم والتنويه بعد قال لترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. على كل حال فإذا لحد الآن ذكرنا أمران. الأمر الأول ظهور من يدعي المهدوية ويدعي الصفار حارة طبيعية لأن معركة حرب ساحة حرب سذاجة المؤمنين غير طبيعية. ثانيا الوحي أيضا حذرنا أن مجيء هؤلاء فمفروض صير عندنا الحس الأمني صاعد كلش إذا ظهر هذا الأمر. فالليلة أريد أذكر قاعدة منهجية في يعني هندسة المعرفة الدينية يفيد في هذا البحث وفي جميع المباحث الدينية وغير الدينية. يعني هذا البحث مرتبط بنظرية المعرفة ببحث العلم الحقيقة العلم المعرفة ويقطع الطريق أمام الملبسين والمدلسين. بحث قرآني عقلي جدا مهم. يعني الإنسان إذا كان ملتفتا ومتوجها لهذا البحث بعد لا يمكن لأهل الزيق أن عليكم السلام لا يمكن لأهل الزيق أن يقطعوا الطريق عليه أبدا ما ممكن. شنو القاعدة؟ هذه قاعدة الله جل وعلا ذكرها في سورة آل عمران وقبل أن تكون في سورة آل عمران قاعدة عقلية. ماذا يقول الله في سورة آل عمران؟ الله جل وعلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قسم آيات القرآن إلى قسمين محكمات ومتشابهات ثم قال فأما الذين في قلوبهم زيغ في قلوب تارة يقول في عملهم زيغ يعني فسق العملي تارة يقول في قلوبهم زيغ يعني فسق العقيدة قلبه زاغ عن الحق في قلوبهم مرض. هؤلاء ماذا يصنعون؟ أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال هؤلاء الذين عندهم مشكلة في عقيدتهم في قلوبهم يتبعون القسم الثاني من آيات القرآن المتشابهات. جيد المتشابهات أليست من عند الله؟ نعم. أليست قرآن محترم مقدس لا يجوز مسه؟ إن آيات المتشابهة يصير واحد يمس بلا وضوء؟ أبدا آيات قرآنية. أهل الزيغ يتبعون آيات القرآن لكن ابتقاء الفتنة وابتقاء تأويله. يعني هم يتبعون المتشابهات نيتهم أن يحدثوا فتنة ويؤول ابتقاء التأويل. تأويل يعني مأخوذ من كلمة آل يؤول مآل يعني أوله يقول هذه الآية يؤول إلى كذا عقيدة يؤول أوله مآله مرجعه إلى هذه الآية تشير لهذا الحدث تشير لهذا الشيء وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يقول أريحكم، تأويل المتشابهات فقط عند الله فقط والراسخون في العلم. طبعا الواو هنا عاطفة ليست استئناف، في هذا في محل موجود أدلة، لأن لو كان استئنافية فإنزال هذا الآيات يكون لقوا، الله أنزل آياتا وما يعلم تأويله إلا هو، ولماذا أنزلتها غير البشر يستفيد؟ قطعا هذا الراسخون في العلم، وأدلة قرآنية موجودة عليه. سأل ليس لست بهذا الصدد. هنا في هذه الآية إن الله جل وعلا فضح هؤلاء المنحرفين أهل الضلال، قال هذه الآية بمثابة إنذار، قال إن أهل الزيق حينما يريدون أن يضلونكم لا يأتون مثلا يستدلون عليكم بالتوراة بالإنجيل مثلا بالكتب المحرفة بقول إبليس، لا، يستدلون بالقرآن، يجيبون آيات قرآنية، لكنها المتشابهات. هنا الله جل وعلا شبه المحكمات بالأم، هن أم الكتاب، أم المحكمات. المتشابهات تكون بمثابة أولاد للأم. مثل جدا رائع، إذا كان شخص مثلا لص أو حرامي أو سارق يريد يؤذي الطفل ويسرقه، متى يمكنه أن يصنع؟ إذا قطع العلاقة بينه وبين الأم، لأن الأم ماذا موجود؟ ما يخلي يذهب يمين شمال، رقيب. إذا انقطعت العلاقة بين هذا الطفل وبين الأم، آنذاك يقدر يفعل به ما يريد، يذهب به أينما يشاء. يقول آيات المتشابهة إذا خرجت عن تحت هيمنة المحكمات، أهل الزيق يفعل يلعبون به ما يشاءون، يلعبون به ما يشاءون. فكيف الطريق كيف يمكن سد الطريق أمام هؤلاء؟ بالتمسك بالمحكمات. يعني إذا رأيت جاءك أهل شخص سميته الزيق لأموهزة استدل لك بآية، أولا انظر الغاية التي يريد، شوف قلنا التأويل يعني ماذا، يعني أول الآية الذي يريد هو هذا الشخص أن الآية يؤول إلى ذاك اللي هو يريده، ذاك وافق للمحكمات أو مخالف للمحكمات، هذا ميزان ناموس. هذا إذا كان مخالفا للمحكمات تقول هذا أنت أهل الزيق، هذا مخاطط أهل الزيق. حتى لو ما استطعت أن ترد على شبهته، قد هو يجيب لك شبهة، يعني آية أنت تشوف آية ظاهرة في هذا المعنى اللي هو يريده، يعني أنت قطعا آية مو ظاهرة لكن لأن متشابهة، متشابه مجمل مبهم، فأنت بعقلك مت لا يمكنك أن ترد على أدلته. لكن شوف نظام الحجج، نظام مرتب، إذا أنت ما استطعت أن ترد على أدلته مو يعني تقتنع وتقبل بقوله، أكو مرحلة ثانية، خطوة ثانية، انظر مدع، بل هذه الخطوة قبل النظر في أدلته، بل قبل، يعني كل من هذا النظام سأبين لكم، نظام أقلائي، كل من يذكر لك كلام يريد منك أن تصدقه، قبل أن تنظر في أدلته انظر هل هذا الكلام يوافق المحكمات ضروريات أو يخالفها، إذا كانت تخالفها اضربه في وجهه حتى لا تنظر في أدلته، إذا نظرت في أدلته يعني أنت شاك، أنت عندك مشكلة، بدون نظر في أدلته رد عليه. شلون؟ لأن خلاف المحكمات، محكمات فوق حجة، فوق المتشابهات، حجية المحكمات فوق المتشابهات. أهل الزيق يتركون المحكم يأخذون بالمتشابه، وهذا في برهان عقلي، يعني إذا كان ما تقوله صحيح هذا بال يعني لازم هذا الكلام أن تكون المحكمات باطلة وحجية المحكمات فوق حجية هذه. إذا بطلت حجية المحكمات ستبطل حجية هذا الكلام أيضا. تفت برهان منطقها يلزم من وجوده عدمه. يعني هذا المتشابه إذا صار حجة كما تقول أنت وهو مخالف المحكم فلا بد أن تكون محكمات غير حجة. إذا محكمات غير حجة فكيف صارت متشابهة حجة؟ فحتى كلامك كما هذا غير حجة. أضرب لكم بعض الأمثلة العرفية. انظروا في نظام الأقلاء الحجج هكذا هاي النسبة بينها موجودة. بعض الحجج أقوى من بعض مهيمن على البعض. مثلا الرؤية الحسية تشوفه بعينك ما تراه بعينيك أو تسمعه بأذنيك المحسوسات. الحس حجة يعني حجين يحتج به أو ما رأيته أو ما سمعته حجة من آليات العلم. يعني إذا أنا أقمض عيني وما أشوف لا أفتحه ما أشوف أنظر يحصل لي العلم ويحتج به. لكن حجية العين حجية الحاسة البصرية أو السمع أو غير ذلك لها حد. حجية العقل الإدراك العقلي فوق حجية الإدراك الحسي. لماذا؟ لأن الحس قد يخطأ قد يشتبه عليه. الحس بالنسبة للرؤية العقلية متشابه بالنسبة له، بالنسبة لما دون الحس لا محكم. ما دون الحس الحس محكم بالنسبة له، بالنسبة لما فوق متشابه. يعني الحس يخطأ. ما الذي انظروا في موارد خطأ الآن مثلا ذكروا 50 هنالك 50 نوع من أنواع الخطأ في الرؤية الحسية. أخطاء الحس كثيرة. يعني العين لا يستطيع من فهم بعض المائز بين بعض الأشياء لا يمكنه، وكثيرة موجودة ما يعني مو حاجة أذكر لكم. ما الذي يقول الحس هنا أخطأ لو أصاب؟ هنا العقل يقول له حجية فوق حجية الحس. أنت ترى طائرة تطير في أفق السماء وهي تراها صغيرة بعينك، تراها صغيرة. فإذا جاء واحد وقال لك عينك أليست حجة؟ نعم، عينك تراها صغيرة فهي صغيرة، فالطائرة صغيرة ليست كبيرة. أنت ما تصدقه لأن خلاف الرؤية العقلية. العقل يقول بعد المسافة يسبب أن العين يراها صغيرة، يراها صغيرة. فتصديق بالحجة الأدنى إذا كانت تخالف الحجة الأقوى، إذا كانت تخالف الحجة الأقوى هذا لا يمكن اعتماد عليه. في ملكة سبأ جاءت إلى سليمان. ملكة سبأ كانت تعبد الشمس، صحيح؟ الآية تقول حينما دخلت على سليمان، فلما دخلت حسبت أنها لجة يعني بحيرة من الماء، فكشفت عن ساقيها. قال سليمان إنها صرح ممرد من قوارير، هذه قارورة زجاج ليست لجة من الماء. التفتوا الآية، قال إنها صرح ممرد من قوارير، قالت يعني ملكة سبا قالت ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. شنو الحدث هذا؟ يعني ملكة سبا ما شاهدت إعجاز من سليمان، لماذا اعترفت بأنها ظلمت نفسها حينما رأت هذا الصرح الممرض من قوارير وأنها ليست لجة؟ إن حينما سليمان أخبرها بأنها صرح ممرض من قوارير قالت إني ظلمت نفسي. الآن انتبهت، أنا ظالمة لنفسي وأسلمت. ما البرهان عليه؟ انظروا، ملكة سبا كانت تعتمد على الرؤية الحسية غاية الاعتماد. يقول ما أراه موجود، ما لم أراه غير موجود. كل لأن الشمس هو مصدر الرؤية، نور يرى به، فإلها لا أراه لا حسه ما أقبل به. سليمان بهذه الفضلك نبهها وقال لها انظري عينك لا يميز بين الماء والزجاج. شوف ما يقدر يميز، ها يخطأ، وكلاهما محسوسان، كيف تعتمدين عليها كل الاعتماد؟ إذن لابد أن يكون هناك فوق الحس، مهيمن على الحس. في منطقة القرآن هذا يكون اتباع الظن، اتباع ترك اليقين، ودائما في نظام الحجج هكذا. أهل الزيغ على ما انظروا، كل أهل الزيغ في أي مجال يعتمدون على ما يكون حجة. ماكو واحد، حتى المشعوذ حتى الساحر ما يجي يقول لك اتبعني لأجل أمر باطل، لأجل ما لا يكون حجة. يستدل ما هو حجة، لكن حجية دون حجية المحكمات. يريد منك ترك المحكمات لأجل حجته. الساحر وهكذا، الساحر يخي يعني يتصرف في خيالك فأنت ترى الأشياء على غير واقعيتها. يقول اتبعني، إذن اتبعك على في ماذا؟ في ماذا اتبعك؟ فيما هو خلاف المحكم. من هنا في بحث النبوة، في بحث النبوة، من أتى بالمعجزة ليس بنبي. كل من أتى بالمعجزة قبل النظر في المعجزة تنظر في مدعاه، إذا ادعى ما يكون خلاف المحكمات العقلية أو ضروريات الثابتة هذا باطل، حتى لو جاء بالمعجزة يصير فتنة إلهية. ما الذي يريد مني بهذا الإعجاز؟ لا تكون حجة إذا كانت مخالفة للمحكمات. في منظومة الدين هو هكذا، توجد حجج، حجج هي مثابة المهيمن، بمثابة ضروريات محكمات، هذه لا يمكن رفع اليد عنها لأجل المتشابهات. المتشابهات أيضا حجة، لكن في مرتبة دون مرتبة المحكمات. من باب المثال، في خلنا نبدأ من القرآن. في القرآن ظواهر القرآن حجة، ظواهر حجة، ظواهر كلام متكلم. أما إذا كانت هذا الظاهر خلاف نص من نصوص القرآن اللي ما يقبل التأويل، ما يصير تأخذ هذا الظاهر. هو لو ما تعرف معناه، مثلا جاء ربك، بيجي هذا المجسم يقول جاء ربك يعني الله جسم. أنت عندك محكم لا تدركه الأبصار، ليس كمثله شيء، سبحان الله عما يصفون. هذه محكمات القرآن. لو كان الله جسم فالله أكبر، ما معنى أكبر من ماذا؟ وصار جسما. سبحان الله يعني شنو؟ سبحان الله ما يصفون يعني ماذا؟ كل الآيات، كل أساس الدين يعني يصير باطل. فإذا جاء ربك قطعا ليس بالمعنى الذي أنت تريده أيها المجسم. فما معناه؟ ما أدري، مو لازم أقول شنو معناه، لكن قطعا هذا المعنى باطل لأن خلاف المحكمات، لأن خلاف المحكمات. خلقكم وما تعملون، يقول هذه إذن الله هو خالق لأعمالنا. المجبر يستدل بهذه الآية، يقول الله خالق لأعمالنا، ما رميت إذ رميت لكن الله رمى. إذا كانت هذه الآية بالمعنى الذي شوف الذي عند بصيرة يقظة ماذا يقول؟ يقول أنا ما أعرف شنو معنى الآية، لكن أدري لو كانت الآية بالتأويل الذي أنت تريده، أنت تريده، يجب أن أحكم ببطلان كل القرآن. لماذا؟ لأن الله يرسل الرسل ويأمر وينهى لأناس ليس لهم اختيار. هذا عبث، هذا اللغو، هذا محكمات، افعل لا تفعل. أساسا الله يخوفنا من، يحذرنا من نار جهنم، ها اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وإذا الناس ليس لهم اختيار كيف يتقون؟ نعم، كيف يأمر، كيف ينهى؟ العاقل، العاقل ما يأمر، ما يعاقب الإنسان الذي لا اختيار له، لا قدرة له. فإذا كانت هذه الآية بالمعنى الذي أنت تريد، شو ينتج من عنده؟ ينتج من عنده بطلان كل القرآن. أساسا إرسال الرسل يصير لغو، إنزال كتب يصير لغو، إذن لا يمكن أخذ هذا. فيجي يستدل علي، فإذا شنو معناها؟ مو لازم أعرف معناها، حتى لو ما عرفت، لأن تأويل المتشابه عند الراسخين في العلم، إذا من الراسخين في العلم وصل شيء فأعتقد به، وإلا قطعا هذا باطل. أنا أريد أقول لكم إبطال الباطل، إبطال كلام أهل الزيق غير متوقف على أن تبطل دليله، هذا كلش يعني أمر يغفل عنه. قبل أن تنظر في دليله انظر مدعاه، نسبة هذا المدعى مع محكمات الدين. هذا طريقة عقلية وقلائية قرآنية وفطرية. كل كلام، كل مدعى، كل معرفة، كل عقيدة، قبل أن نظر في أدلته ينظر في نسبته مع المحكمات، بعد ذلك ينظر في أدلته. جاء مثلا، جاء شخص عند الإمام الصادق سلام الله عليه وقال إن فلانا رأى ربه في المنام. الإمام صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ذاك رجل لا دين له، زنديق. قبل أن ينظر في منامه، المنام قد يكون صحيح قد يكون باطل، أسمى ينظر في المنام لأنك بالمنام تريد أن تثبت جسمانية الرب، فالنفس تحتمل صدق منامك، يعني الزنديق أنت تحتمل أن منامك صادق. سمنام حجة لو غير حجة، قد تكون حجة ما أنفي، قد تكون حجة، لكن ليست حجيته بحيث، هذه كارثة، عدم ضبط درجات الحجج، كل حجة بدرجته برتبته، يعني ليست هذه الحجة. خبر الواحد حجة لو غير حجة، الثقة، خبر الثقة، رواة كلهم عدول حجة، لكن في أي درجة يمكنك أن تثبت أنت التوحيد برواية واحدة؟ تثبت الله بخبر واحد، مو الله، تثبت العقائد إمام بخبر واحد، ما يمكن حجيته مو بتلك المرتبة، لا يمكن. فلذا في يعني لعل أكثر من 100 رواية، 150 لعل رواية، كلها تقول الشرط الأساسي في حجية الأخبار أن لا تكون مخالفة لمحكمات الدين، لضروريات الدين. فمحكمات الدين هو من هنا، خل أرجع لبحثي، من هنا تشخيص مدعى المهدوية، مدعى السفارة، الباطلة على الغير باطلة جدا سهل. حتى العوام ما يحتاج أن يعرف أدلته ويرد عليها. هذه شغلة ثانية, هذه شغلة ثانية. نحن علينا مسؤولية أن ننشر المحكمات بين الناس, نكثف من بيان المحكمات. مثلا من باب المثال, لأن هؤلاء أهل الزيق ما يمكنهم أن لا يخالفوا المحكمات أبدا, ما يمكنهم. مثلا من المحكمات أن عدد الأئمة 12. إثبات هذا المطلب ما يحتاج مؤونة, لأن إلى ما شاء الله من الروايات, من السنة, من الشيعة, يعني هذا أمر ضروري خلاص انتهى. إذا واحد جاء ادعى أنه مثلا 13 أو 14 أو أقل أو أكثر, قبل النظر في أدلته لابد أن تكذبه, أنت كاذب لأنه كلامك يخالف المحكمات. نعم, من سأنا أذكر لكم إن شاء الله أأتي في بحث الادعاء النيابة, من معالم هؤلاء الذين يدعون هذه الدعويات, يعني من معالمهم مثلا الطعن في الأئمة السابقين, يطعنون, لأن منهاج أهل البيت غير قابل للاختراق. هذا الشخص المزور ما يمكن أن لا يخالف ولا يطعن في هذا المنهاج الذي وصل إلينا بطريق محكم ضروري. مثلا أكو موارد من المدعين الذين ادعوا هذا المقام وطعنوا في الأئمة السابقين كثيرة عندنا. مثلا الشلمقاني, انظروا الشلمقاني اللي ادعى النيابة كذبا, يقول الشيخ الطوسي الشلمقاني ابن أبي عباقر كان يقول اللعن يعني الابتعاد عن النار. شوف التحريف الباطل, اللعن الموجود مثلا يلعن في القرآن إبليس أو يلعن الظلمة يعني ابتعاد عن النار مو عن رحمة الله. فاللعن, انظروا التحريف الباطل, تأويل هذا في قلوبهم زيقون فيتبعون ما تشابه منه ابتقاء الفتنة وابتقاء الناس. إذا سمعوا منه هذا الكلام كافي في أن يعرفوا أنه أهل الزيق. لماذا؟ لأنه إذا اللعن هو هكذا فمن يكون أهل جهنم إذن؟ فالله وعد هؤلاء بنار جهنم ولعنهم, وصير تناقض من ناهية لعنهم يعني أبعدهم عن النار, من ناهية أخبر بأنهم مثلا سوف يدخلون في النار, فصار تناقض بين هذا وبين المحكمات. فلا يمكن أخذ بالمحكمات بالمتشابهات في مخالفة المحكمات. هذا البيان أنا أذكر هذا وأختم كلامي هذه الليلة. بيان ثاني لهذه القاعدة, يعني قاعدة هيمنة المحكمات على المتشابهات. بيان ثاني إذا نريد نبين بلسان قانوني جدا لطيف, انظروا في كل نظام قانوني يوجد قانون أساسي دستوري, ويوجد قانون نيابي, وقانون وزاري, وقانون بلدي, وقانون إداري. مثلا في قانون يصوت في دائرة معينة, قانون يقرر, قرار, حكم, هذا قانون له حجية. قانون اللي يصوت ويقنن ويشرع في المجلس هم قانون, اللي في الدستور هم قانون, اللي في مجلس الوزراء هم قانون, اللي في الوزارة المعنية هم قانون, هذه كلها قوانين لكن بينها رتبة. بمعنى هل يمكن مثلا في دائرة معينة يقنن قانون يخالف الدستور, قانون الأساسي في البلد؟ هذا القانون لا يكون حجة. مو أنت صلاحيتك ليست صلاحيتك دون تلك القوانين, أنت لك أن تقنن في دائرة هيمنة على القوانين الفوقانية. أنت مثلك تتجاوز على قانون البلدية ولا قانون المحافظة ولا قانون الوزارة ولا قانون المجلس، هذه مراتب. كذلك قانون مثلا البلدية لا يمكن أن يتجاوز على قانون مثلا الوزارة، وقوانين الوزارية على قوانين البرلمانية، وهكذا على قوانين دستورية. صلاحية محدودة، تلك حجية أقوى. فكيف أميز؟ شوفوا هذا منهاج جدا مهم، أن أئمتنا أنبؤونا بذلك. كيف يمكن أن أعرف أن هذا القانون مزور أو غير مزور؟ أول ما أنظر فيه أرى النسب بينه وبين القوانين الفوقانية. إذا قانون مثلا، شوف انظر، إذا قانون في مجلس، في مثلا مجلس أو في الوزارة أو في مراتب نازلة، هذا القانون خلاف نص الدستور، خلاف نص القانون الأساسي، فأنا أجي أنظر في أدلة هذا القانون وصلاحية المشرع، هذا الطعن في القانون الأساسي. نفس النظر طعن في القانون الأساسي. لماذا نظرته؟ لماذا نظرته؟ مو معقول تنظر، لأن أصلا صلاحية هذا ليس بمستوى تلك. يجي مدعي المهدوي يقول لك عندي رواية معتبرة في كتاب كذا على أن فلان هو إمام، مثلا إمام ثالث عشر مثلا. إذا قلت له ها وين، خل أشوف الرواية، يعني أنت غير مؤمن، أنت عندك مشكلة. نفس النظر في دليله عندك إشكال، لأن عندك محكمات أنت. خبر الواحد مو من صلاحيته أن يؤسس لك خلاف الدستور، دستور الأساسي اللي هو 12 إمام، ما يصير، ما مو معقول. أنظر في أدلتي. شو تنظر في أدلتي؟ شيخ الطوسي يقول في كتاب الغيبة، ينقل عن المفيد وهو عن ابن قلوي، يقول ابن أخي العمري، محمد بن عثمان العمري السفير الثاني للإمام المهدي، اسمه أبو بكر البغدادي، هذا جاء، هذا كنا سمعنا منه أنه ادعى السفارة. سيجلس أذكر انقطاع السفارة من ضروريات، من محكمات، لابد من التكريس والتأكيد على هذه الجهة، لكنه أنكر ذلك، قال أنا ما أدعي. دخل في بغداد فرأينا أنه لا زال يدعي السفارة، فلعناه. يقول لما ظهر لنا أنه يدعي السفارة لعناه، برئنا منه. من يقول؟ ابن قلوي، مفيد، والطوسي، هؤلاء من أركان المذهب. في مقابل من؟ ابن أخ العمري، عمه يصير نائب الإمام. ما أكوى الحكي، أنت ابن أخ العمري محترم، لكن تدعي السفارة. لعناه، برئنا منه، وعلمنا أنه كافر، الله أكبر، منمس، أحمق، كذاب، أربع صفات بمجرد ادعى النيابة. يا ابن قلوي، خل تشوف أدلة، خاف عنده دليل. شنو خاف عنده دليل؟ عندي محكمات، عندي محكمة. انظر في أدلتي، انظر في أدلتي على أي أساس. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.